بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم رياض القرآن الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. روضتنا في هذه الحلقة روضة الصادقين، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، وأن يعيننا وإياكم على تحري الصدق في أقوالنا وفي أفعالنا. أرحب باسمكم جميعا أيها الإخوة بزميلي وأخي فضيلة الشيخ خالد عبد الكافي، إمام جامع عائشة في مدينة جدة. حياكم الله يا شيخ خالد.
حياك الله،
أهلا وسهلا بك. روضة الصادقين، ماذا ستقرأ لنا في روضة الصادقين يا شيخ خالد؟
طيب، نقرأ ما تيسر إن شاء الله في الأحزاب.
طيب،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
بارك الله فيك يا أخي الكريم. هذه الآية العظيمة في سورة الأحزاب، وطبعا مر من ضمن الأوصاف التي وصف الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين الصدق، قال والصادقين والصادقات. وأيضا لعل من يعني أوضح الآيات التي تحدث عن الصدق
سورة
في القرآن الكريم في سورة التوبة، وذلك في قصة التوبة الثلاثة الذين خلفوا، وكان يعني صدقهم سببا لنجاتهم، وكان صدقهم سببا لتوبة الله سبحانه وتعالى عليهم. ولذلك ختم الله قصتهم بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بل إن كعب بن مالك رضي الله عنه عندما جاءه البشارة بتوبة الله عليه في القصة المعروفة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وإن من تمام توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما حيت. وبالمناسبة يا شيخ خالد، ترى المحافظة على الصدق ليست سهلة. اليوم أصبحنا وللأسف الشديد نستجيز الكذب بمناسبة وبغير مناسبة. يتصل أحيانا الشخص فتقول له: قل أنا غير موجود. يطرق الباب أحد فيقول لابنه: شوف الباب وقل لهم، إذا سألوا عني قل لهم أنا غير موجود. فالابن يستغرب: يعني أنت موجود، ولكن يقول: قل للناس أنا غير موجود.
وتعلم الابن،
فيتعلم الابن الكذب.
الكذب شيء في شيء، صحيح.
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. يعني المسألة تحتاج إلى تدريب وتحتاج إلى تربية. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقب بالصديق لأنه كان كثير التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان صادقا في نفسه وصادقا في حياته كلها. وبالمناسبة أبو بكر رضي الله عنه كان ممن لم كان خلوقا في الجاهلية، وكان يحب مكارم الأخلاق، وكان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وكان ولم يشرب الخمر لا في الجاهلية ولا في الإسلام. يعني تعويد النفس على الصدق والالتزام به في الحياة، سواء الصدق في القول أو الصدق في العمل، هذه مسألة ليست سهلة.
أيضا لو عدنا إلى ما ذكرت في البداية فيما يتعلق قصة الثلاثة الذين خلفوا،
نعم،
كيف أن الصدق هو عبارة عن ابتلاء، وهل الإنسان يستطيع أن يثبت أم لا؟ لأن الإشكالية التي نقع فيها أن الإنسان دائما يبحث عن النتائج الفورية الآن.
بالضبط.
لذلك حال المنافقين ماذا فعلوا؟ يعني قالوا مسألة سهلة جدا، يعني مسألة نذهب للرسول صلى الله عليه وسلم ونقول له يعني لدينا عذر، ومنهم من قال أنا لا أستطيع أن أقاوم في وقوفي أمام بني الأصفر، ومنهم من قال وأخذوا يعطون عذار.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم عذرهم وانتهى الموضوع. لكن هؤلاء لأنهم تربوا على الصدق ما استطاعوا أن يكذبوا، وحتى كانوا صادقين، ولكن انظر للنتائج، كانت في صالحهم بأن الله عز وجل أنجاهم بذلك الصدق. لذلك حتى في قول المنافقين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فدروا عن أنفسكم الموت. مسألة الإنسان عندما يتحرى الصدق ودائما يكون صادق مع الله عز وجل، لأن الصدق مفهوم واسع وشامل، الصدق مع الله عز وجل، الصدق مع رسول صلى الله عليه وسلم، الصدق مع الناس، هذا يجعل الإنسان يعني فعلا يتوجه إلى التوجه الصحيح، وأن الله عز وجل ينجيه في النهاية، وهي الخاتمة التي نبحث عنها،
نبحث عنها جميعا. أيضا لاحظ يا أخي العزيز أن الصدق من الخصال التي يتصف بها المؤمن، والكذب من الخصال التي يتصف بها المنافق،
آية المنافق.
نعم. ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى أمارة من أمارات المنافق، عندما قال آية المنافق ثلاث قال وإذا حدث كذب. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى أثنى على الصادقين بأنهم هم المتقون وهم أصحاب الجنة جزاء لصدقهم، كما قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، وقال سبحانه وتعالى في سورة المائدة قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ورضي الله عنه ورضوا عنه. طيب. وأيضا الله سبحانه وتعالى كما في آية في سورة التوبة أنه أمرنا بأن نكون مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عندما قال إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وقال وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاب. أيضا تنويها لمنزلة الصدق والرغبة فيه والدعوة إليه، أثنى الله سبحانه وتعالى على كثير من أنبيائه بالصدق، منهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في سورة مريم قال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وقال عن إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وقال الله عن يوسف يوسف أيها الصديق، وقال عن إدريس واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وكان الصدق صفة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، حتى كان يلقبه قومه قبل الإسلام بالصادق الأمين، لكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحرص على التخلق بهذا الخلق حتى من قبل الإسلام.
أيضا لابد إلى أنه نتعامل بالشخص الذي أمامنا بأنه الأصل فيه الصدق وليس الأصل فيه الكذب، وهذه يعني دعوة حقيقة إلى من يعلم الطلاب أو يعلم الطلاب سواء كان في الحلقات تحفيظ القرآن الكريم أو سواء كان في المدارس. يعني على سبيل المثال يعني كنا لما نسأل الطلاب عن الواجب فنسأل الطالب هل حللت الواجب؟ يقول أستاذ أنا حللت الواجب لكن نسيت الدفتر في البيت. نقول اجلس، لأن الأصل فيك الصدق.
يا سلام عليك، أحسنت.
وليس الأصل فيك الكذب.
جميل.
حتى أصبح بعض الطلاب يعني يتعجب يقول أستاذ كيف تقول هذا؟
تثق فيا.
وسبحان الله يعني هذه عن تجربة شخصية، يعني وجدنا طلاب يعني نعتبرهم يعني غير جيدين أخلاقا أو كذا، لكن قالوا طالما يا أستاذ أن تربينا على الصدق وتتعامل معنا بالصدق نحن نتعامل معك بالصدق.
يا سلام.
وهذا فعلا نحتاج أن يعني يكون لنا تعامل مع الناس بالصدق والأصل فيهم الصدق.
طبعا قد يقول قائل يا شيخ خالد أنت ستكون ساذج بهذه الطريقة.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تعامل مع المنافقين وعندما
نعم
أتوا
نعم
للعذار
ايه؟
قبل عذرهم الرسول.
بالضبط نعم. يعني التربية على هذا الأسلوب والثقة في الناس. بعضهم يقول لا أنت بيضحكون عليك. بيجيك واحد من الطلاب يقول لك والله أنا حليت يا شيخ بس أنا نسيت الكتاب في البيت.
أول مرة صحيح.
أيوة.
ثاني مرة ثالث مرة خلاص يبدأ مباشرة.
بالضبط.
يعرف إن هذا.
نعم. أضف إلى ذلك نقطة وهي أننا يجب أن نشيع في 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 مجتمعنا الثقة أيضا. ونترك الإنسان الذي يكون يعني فعلا كاذبا ودائما يتحرى الكذب سيصبح منبوذا في المجتمع. لكن يبقى احترام الآخرين، تصديق الناس، الثقة فيما يقولون في مرحلة يعني في مستوى معين يبقى هو الأصل كما تفضلت. هناك مسألة أخرى وهي يعني تكثر في مجتمعنا اليوم، التهاون في بعض القضايا، ويقول يعني هذه كذبة بسيطة، والله يتصل على البيت يقول أنت عندك اليوم ارتباط، يقول والله أنا عندي أنا مشغول، هو ما عنده ارتباط مثلا معين وكذا، فإذا قيل له في ذلك قال والله يعني هذه أنا ما نفاضي له وكذا، هذه كذبة بسيطة. التهاون شف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى في هذه القضايا. أنا والله ما عندي ارتباط اليوم لكنني لن أذهب معك، أنا أريد أن أقرأ كتابه، هذا الصدق. هل عندك اليوم موعد؟ أنا ما عندي موعد لكني أعتذر. ما الذي يضيرك؟ أنك تكون صادق، أنك تكون واضح، حتى تربي أبنائك على هذا الأسلوب.
أيضا من أشد أو أكبر المشاكل التي تحدث للآباء والأمهات إذا كان هذا الابن أو تلك البنت لم يتربوا على الصدق، لأنه إذا كان صادق حدث له مشكلة أو اقترف ذنب عظيم أو كذا وهو تربى على الصدق ما حيكذب، فعدم الكذب هذا يؤدي فعلا أنك تعالج المشكلة. سبحان. الإشكالية عندما يكون هناك عدم صدق يعني خلاص يعني انتهى كل شيء.
سبحان الله. ويعني الحال التي وصل بها الابن إلى هذا المرحلة هي بسبب تربية الوالدين. أكيد. يعني عندما كنت تتهاون معه في الأشياء البسيطة، في قضية الهاتف، في قضية إذا طرق أحد الباب قلت أنا قل أنا غير موجود، قل أنا غير موجود، حتى أصبح عنده الكذب شيء طبيعي. فإذا كبر يكذب عليك، وربما يكذب عليك في المدرسة مثلا، يقول والله أنا ممتاز، هل أنت تداوم في الجامعة وأنا أعرف كثير من القضايا. الطالب يخرج من البيت ويقول أنا أذهب إلى الجامعة، وهو لا يأتي إلى الجامعة، يذهب إلى يمين أو يسار، ثم بعد فصل دراسي فصلين دراسيين يطوى قيد، يعني يأتي الوالد فيقول يعني أريد أن أسأل عن ابني، أشوف كيف درجاته، كيف مستواه وكذا، فيفاجأ بأن ابنه مطوي قيده. والله ما أنسى موقف، جاءني أحد أولياء الأمور وكنت مسؤولا عن الاختبارات في كلية الشريعة، فلما أنا بكل بساطة يعني أعطاني الرقم الجامعي لابنه، أنا حطيت الرقم الجامعي في الكمبيوتر وطلعت النتيجة، وكان رجل وقور، يعني ظهر من علاماته أنه رجل يعني طبيعي عادي، يعني ما كنت أتوقع أنه يعني مريض أو أنه عنده مشكلة. فلما قلت والله ابنك مطوي قيده أغمي عليه في المكتب، فلما يعني جبنا موية وحاولنا أننا نحل المشكلة، والله أنه يبكي كما يبكي الصبي، ويعني يبكي بكاء مر. قلت يا أبو فلان يعني اتق الله، الحمد لله على كل حال، يعني ما وصلت المسألة إلى هذا الحد. فقال الله أكبر يا دكتور عبد الرحمن، والله من سنتين وأنا كل شيء أوفر له وكل شيء أعطيه إياه وكل شيء وكل شيء وكل شيء، وإذا سألته قال كل شيء تمام، وين رايح؟ رايح الكلية. وفين جاي؟ جاي من الكلية. الآن أفاجأ بأنه بهذا المستوى، فأنا والله تعاطفت معه حقيقة، وقلت على كل حال الحمد لله، كما قال يعني كل شيء من أمر الدنيا سهل، وما دام الولد الحمد لله أنه بخير وصحته طيبة كل شيء تعالج، وتعاطفت معه الحقيقة وساعدته فيما يتعلق بالمعدل والأشياء هذه، لكنني يعني فوجئت يعني، وقلت في نفسي، ناديت الولد بعد ذلك وقلت يعني الآن والدك مسكين يعني بذل كل هذا الجهد وهذا العناء وأنت تكذب عليه طيلة هذه السنوات، تكذب عليه، ماذا ترجو من وراء هذا الكذب يا أخي؟ الآن كاد يعني يموت من هذا الموقف، ويقول لي الوالد قال هل تعلم يا دكتور لو تعرف أمها هذا أنا ولا شيء بجنبها
يا الله
يمكن يصيبها مكروه. فأقول في نفسي يعني إذا ربي الابن على الصدق
صحيح.
سوف تجني أنت أيها الوالد وأيتها الوالدة من هذه التربية أنه لا يكذب عليك وسوف يتعامل بالصدق في حياته كلها. ونحن نقول لا ينبغي لنا أن نتهاون في موضوع الصدق. وبعضهم يسميها أسماء كعادتنا للأسف يعني في حياتنا المعاصرة نسمي الأشياء بغير اسمها ونقول هذه كذبة بيضة وهذه كذبة سوداء. وليس في الكذب كذب أبيض ولا كذب أسود إلا إذا كان بعضهم يقصد ما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب. إذا كان يراد به الإصلاح بين الزوجين، إذا كان يراد به الإصلاح بين المتخاصمين، كان تقول يا شيخ خالد والله أنت بينك وبين واحد مثلا خصومة فأنا أجي أقول يا شيخ خالد والله فلان يثني عليك، قل له أيضا مثل ذلك حتى أصلح بين الناس. لكن أما أن يستحل الإنسان الكذب في كل أمر ويتهاون فيه مع أبنائه مع طلابه مع الناس فإن هذا سوف يجرئك على ما هو أعظم من ذلك. ولذلك ينبغي الإنسان أن يكون صادقا مع نفسه وصادقا مع الآخرين وليس في ذلك حرج. عندما تعتذر من الآخرين يتصل عليك وأنت غير مناسب لك الوقت تقول يا شيخ خالد والله يا عبد الرحمن أعتذر منك آسف والله ما أستطيع أسجل اليوم البرنامج. لماذا؟ والله أنا عندي ارتباط سابق. خلاص انتهت القضية. أما أن يبحث الإنسان ويلف ويدور كما يقولون ويكذب ويتعود على الكذب حتى يصبح خلقا يلازمه فهذا لا شك أنه مخالف لهذه الآيات ولهذه الروضة التي يعني كنا فيها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين شيخ خالد، وأسأل الله لي ولكم أيها الإخوة المشاهدون أن يرزقنا وإياكم الملازمة الصدق وأن نحرص أن نربي أنفسنا ونربي أبناءنا وبناتنا على الصدق في الأقوال وفي الأفعال، لأن الله سبحانه وتعالى قد وعد الصادقين بالأجر العظيم يوم القيامة عندما قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. وإلى روضة قادمة من رياض القرآن نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.